الأطهار فصلى الله عليه وعلى آله فصلى الله عليه.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقات مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. ترحيب عربي واسع بالاتفاق بين إيران والسعودية، وواشنطن تعتبره خسارة كبيرة لمصالحها في المنطقة. الجمهورية الإسلامية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمكافحة انتشار الكراهية ضد المسلمين في العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. تزامناً مع إزاحة الستار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عن النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة الإسلامية، تم نشر رسالة سماحة القائد إلى الشعوب الناطقة بالإسبانية، وتم عرض النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة بعنوان الزنزانة رقم 14 خلال إقامة المعرض الثقافي الإيراني الفنزويلي في كاراكاس. وقال سماحة القائد في رسالته إنه لأمر جيد أن نتعرف ونتعاون نحن وجميع الشعوب الساعية إلى العدالة مع بعضنا البعض، وأسأل الله لكم التوفيق. ويروي هذا الكتاب مذكرات وسيرة آية الله الخامنئي أثناء النضال ضد نظام الشاه البائد، وسبق نشر هذا الكتاب باللغة العربية بعنوان إن مع الصبر نصرا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إحياء العلاقات بين طهران والرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين كلا البلدين. وأعرب محمد باقر قالباف في تغريدة على تويتر عن أمله بأن يبدي الطرف الآخر حسن نواياه في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واتخاذ قرارات خيرة في قضايا المنطقة وخاصة لبنان واليمن ودعم فلسطين. ويوم أمس أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقة الثنائية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين إيران والسعودية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية يعتقد بأن علاقات حسن الجوار بين إيران والسعودية حيوية لاستقرار منطقة الخليج الفارسي. موسكو من جهتها أشادت على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف بالاتفاق المذكور، معتبرة أن تطبيع العلاقة الإيرانية السعودية سينعكس إيجابيا على مجمل أوضاع المنطقة. كما أعرب كل من مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وحكومات العراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر عن الترحيب باستئناف العلاقة الإيرانية السعودية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن عودة العلاقة الإيرانية السعودية بوساطة صينية تمثل خسارة كبيرة جدا للمصالح الأمريكية. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن القرار الإيراني السعودي يمكن أن يؤدي إلى إعادة نظم كبيرة في الشرق الأوسط، وأنه يمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة وانتصارا للصين. وأكد التقرير أن هذا الاتفاق أظهر عدم ثقة الرياض بواشنطن. إلى ذلك قالت الصحيفة يديعوت أحرانوت العبرية إن الاتفاق السعودي الإيراني بسقة في وجه إسرائيل وضربة قاسية لجهود نتنياهو لتوسيع اتفاقات التطبيع. ورأت الصحيفة أن الاتفاق بين إيران والسعودية يرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط. للمزيد بشأن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الدولية محمد قادري.
هناك أصداء إيجابية في البلاد تبعت هذا الاتفاق، وإن كل عملية وانفتاح سياسي بين بلدان المنطقة لها علامات وأمارات إيجابية، وإن أي بلد يستطيع من خلال العمليات الدبلوماسية يستوفي حقوقه فسوف تكون له انعكاسات إيجابية بين أبناء المنطقة. وهذا الاتفاق الذي حصل اليوم بين السعودية وإيران يحمل رسائل إيجابية ومتفائلة وباعث على الأمل بين بلدان المنطقة. إن هذين البلدين عاشا قطيعة من 7 سنوات، والحمد لله إن هذه القاطعة بعدما أثرا سلبيا على أبناء المنطقة، وفي الحقيقة صبت بصالح أعداء المنطقة. فهذا الاتفاق جاء بعد قطيعة 7 سنوات، فجاءت له أصداء، كانت له أصداء وما زالت له أصداء إيجابية وباعثة على الأمل بين أبناء المنطقة ولا سيما أبناء البلدين. بعد 7 سنوات من القطيعة، ما نشهده من الاتفاق يشير إلى أن هناك نقاطا رئيسية تذكرنا بأن هذا الاتفاق لماذا حصل وكيف حصل، وأي لاعبين إقليميين ودوليين حاولوا أن يصطادوا من المياه العاكرة بين هذين البلدين خلال هذه الأعوام، وأي بلدان سعت لكي يكون هذا الاتفاق الذي نشهده اليوم.
أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران تدين بشدة أي عنف ضد الناس على أساس الدين والمعتقدات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لمكافحة انتشار الكراهية ضد المسلمين في العالم. وفي كلمة له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قال أمير سعيد إيرواني أن العالم يشهد العدوان الصهيوني المستمر على القدس والشعب الفلسطيني المسلم، كما تجري الإساءة للقرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية تحت ذريعة حرية التعبير، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات. وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة أي عنف ضد الناس على أساس معتقداتهم ودينهم، وتعرب عن تعاطفها مع ضحايا الهجمات التي تسبب فيها الإسلاموفوبيا في العالم. بحضور وزير الدفاع الإيراني تم اليوم إزاحة الستار عن النموذج الأول لطائرة ياسين التدريبية، فيما تم في نفس الوقت افتتاح خط الإنتاج لهذه الطائرة. وقال العميد محمد رضا أشتياني إن طائرة ياسين يمكن أن تكون طائرة مقاتلة، وأضاف أن القطاع الصناعي الجوي بدأ منذ سنوات عملية تصميم طائرة ياسين التدريبية، وتم الكشف عن الثانية منها اليوم. وميزة هذه النفاثة التدريبية أنه يمكننا استخدامها في مجال القتال والإسناد أيضا. وتابع: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرات، ونحن على يقين من أنها كطائرة متقدمة يمكنها أداء المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. للمزيد بشأن هذه الطائرة نتابع ما أفاد به الصحفي محمد اللاجوردي من مراسم إزاحة الستار عنها.
أزيح الستار عن الطائرة التجريبية التعليمية النفاثة المطورة التي اسمها ياسين، أزيح الستار عنها وتم تدشين طالة إنتاج هذه المقاتلة، مقاتلة ياسين. طبعا هذه المقاتلة لها فرق بين الطراز الأول، يعني الطراز الأول والطراز الثاني الذي تم تدشينه لها فرق. ما لا شك فيه أن الطراز الأول لمقاتلة ياسين النفاثة نجح في الولوج لتصميم وتصنيع هيكل المقاتلة، وبالتالي الحصول على تقنية الصناعات الجوية للتطور المشروع في المجالات التخصصية والتكتيكية الأكثر تطورا بالنسبة للنموذج السابق، وإنجازاته طبعا أكثر استكمالا وتكاملا، كما أن ترشيد الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الإقلاع وكذلك التقنيات الإلكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءا من القدرات التي حصلت عليها إيران بعد تصميم وتصنيع هذه المقاتلة. وطبعا فيما يخص باقي قطع الطائرة، رادار الأنواء الجوية المنصوب على مقدم الطائرة هو نتيجة قدرات الشركات المعرفية الإيرانية أيضا، كما تهم نقطة في مجال تعليم الطيران كما تعلمون أن عبر هذه الطائرة هو مراقبتها الدؤوبة وتسجيل كل معلومات الطيران أثناء التحليق حتى التوقف بعد الهبوط. وعلما أن المجال التخصصي لمثل هذه المنظومات تكون قد تخطت العديد من الاختبارات الدولية وتبقى تحت التجربة حتى تستكمل الطائرة المهنية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الرئيس التونسي يؤكد عزمه على إعادة العلاقات مع دمشق ويقول إنه لن يقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء. نصر الله يقول إن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان. قتلى وجرحى جراء انفجار في مدينة مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ شمالي أفغانستان. من جديد أهلا بكم. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس. وأضاف أن مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري. وشدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولة السورية إلى أشلاء مثل ما كان مخططا لذلك سابقا.
ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس في دمشق في الجمهورية العربية السورية وسفير للجمهورية العربية السورية في تونس. مسألة النظام في سوريا مسألة تهم السوريين وحدهم، نحن نتعامل مع الدولة السورية، أما اختيارات الشعب السوري فهي اختياراته ولا دخل لنا فيها إطلاقا.
أكد الأمين العام لحزب الله أن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان. وقال السيد حسن نصر الله خلال احتفال في ذكرى أسبوع القائد أسد صغير: إن لبنان يتأثر جدا بكل ما يجري في المنطقة والعالم، وبشكل أساسي في دور الجوار وعلى رأسها سوريا وفلسطين. وأضاف أن سوريا من المنطقة العربية وكذلك فلسطين ونحن معها المعنيون بهذه الدول المجاورة بالمسؤولية الأخلاقية والقومية والدينية، وشدد على أن المعركة الأساس لحزب الله منذ تأسيسه العمل على إزالة كيان الاحتلال من فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن ما يجري بالكيان يحمل مؤشرات خطيرة لزواله. بدأت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بحضور جمع غفير من كبار علماء الدين من العراق ودول أخرى، واعتبر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في كلمة له بالمؤتمر أن الوحدة الإسلامية الحقيقية هي أن يقف المسلمون جميعا في خندق واحد ضد أعداء الإسلام وفي مقدمتهم الكيان الغاصب للقدس وأمريكا التي تريد أن تصادر العقول والأخلاق والأموال والأديان. كما ألقى الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام الشيخ حميد شهرياري كلمة بالمؤتمر، أكد خلالها ضرورة إشاعة مفهوم الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين في العالم. لنستمع إلى جوانب من كلمة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية خلال المؤتمر.
أولا، من الضروري إشاعة مفهوم الأخوة الإسلامية بين المسلمين في البلدان الإسلامية وخارجها، باعتباره فريضة يجب تربية الأجيال عليها مع بيان ما تستوجبه هذه الفريضة من سلوك وتعامل، والتأكيد على أن هذه الفريضة الإنسانية الإسلامية الهامة لا يمكن تحققها إلا بإزالة الأغلال من القلوب، إذ لا تتحقق الأخوة مع وجود الأغلال المادية والطائفية والعنصرية والذاتية الأنانية. بنظرة رسالية إسلامية نرى أن ما تشهده الساحة البشرية من دماء ودموع إنما يعود إلى الأغلال المسيطرة على المجتمعات، وهذه هي التي تجعل الإنسان يقف بوجه أخيه الإنسان. وهذا المؤتمر الكريم قد أصاب كبد الحقيقة حين عقد مؤتمره حول الوحدة الإسلامية تحت شعار المسلم أخو المسلم. نرجو أن يخرج المؤتمر بنتائج من شأنها أن تكرس روح الأخوة بين المسلمين وروح الوئام بين البشرية جمعاء. ثانيا، جذور الإرهاب لا يمكن استئصالها إلا بتجفيف مصادر تغذيتها بالمال والسلاح والفكر المتطرف المتخلف، وهذا يحتاج إلى تعوئية شاملة للأمة كي لا تفتح ثغرات ولا توفر أجواء تمكن الأعداء من توسيع نطاق هذه الظاهرة المؤلمة. ثالثا، إن العلماء في مختلف بلاد الإسلام لابد أن يركزوا على القدس الشريف باعتبارها القضية المحورية على الساحة الإسلامية والساحة العالمية.
قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار في مدينة مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان، وذلك بعد يومين من انفجار وقع في الولاية نفسها. واستهدف التفجير مؤتمرا لعدد من مسؤولي طالبان وعلماء الدين بولاية بلخ، وقبل يومين قتل حاكم ولاية بلخ ومسؤول آخر في حكومة طالبان جراء تفجير انتحاري في مقر حاكم بلخ. وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حكومة طالبان، حيث يشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات متكررة في أنحاء أفغانستان وخاصة بالعاصمة كابول. للمزيد بشأن هذا الانفجار نتابع ما يقوله الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة الأفغانية كابول.
وقع انفجار في مركز تبيان الثقافي في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. الانفجار وقع في صباح هذا اليوم السبت. الانفجار وقع أثناء حفل ثقافي كانوا يريدون أن يكرمون بعض الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة هنا في أفغانستان. بعض الصحفيين اتصلنا بهم، الزملاء الصحفيين اتصلنا بهم في مدينة مزار شريف للإطمئنان على أحوالهم. بعضهم لم يستطيع أن يتكلم ويقولون عن هول الانفجار الذي أحدث صدمة لهم وأنهم لم يخرجوا من هذه الصدمة حتى الآن. القوات الأمنية لحكومة حركة طالبان وصلت إلى المكان وطوقت المكان، منعت الجميع من الوصول إلى هذا المكان، تم نقل الجرحى إلى المستشفى. لم يذكر بعد أن كان الحصيلة سترتفع أو بعض الجرحى حالتهم حرجة بالتأكيد كما أكدوا لنا الزملاء من مدينة مزار الشريف. جدير بذكر أن الأسبوع الماضي يعني في نهاية الأسبوع الماضي وقع انفجار وأدى إلى مقتل حاكم ولاية بلخ في المكان ومع اثنين من مرافقيه. الانفجار تبنت عناصر داعش في الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أيضا أن مركز تبيان الثقافي في العاصمة كابل تم استهدافه بانفجار قبل 5 سنوات من الآن، وذهب ضاحيته 53 شخص يعني قضوا هناك واستشهدوا، وكان من بين هؤلاء زملاء صحفيين. وهذا المرة الثانية التي يتم فيها استهداف هذا المركز ولكن في ولاية بلخ شمال أفغانستان. طالبان تحاول بشدة بسط سيطرتها، تحاول بشدة أن يكون الأمن والاستقرار من أهم العناصر التي تقدمها إلى الشعب الأفغاني.
أعلنت القيادة العسكرية الروسية أن القوات الأوكرانية تعد هجوما مضادا في مدينة بخموت بمقاطعة دونيسك غربية دونباس، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية على الجزء الشرقي من المدينة. وكانت القوات الروسية قد أعلنت أنها عززت مواقعها في بخموت وخاضت معركة ضارية ضد القوات الأوكرانية شرقي المدينة، كما استهدفت القوات الروسية مواقع ومراكز عسكرية أوكرانية في مناطق إسفاتوفا وكوبيانسك شمال غربي دونباس. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد الطائرات الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الروسية بلغ 400 طائرة. حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تحت غطاء ناري كثيف تحاول القوات الأوكرانية تجنب المعارك المباشرة. قصف يطال القوات المتقدمة روسيا على جبهة بخموت ثاني أكبر المدن الأوكرانية، حيث تزيد قوات موسكو من الضغط وتطويق المدينة مع إعلان قوات فاغنر الروسية سيطرتها على شرق المدينة ودخولها قرية جديدة في المنطقة. مع احتدام القتال في بخموت، كشف الجيش الأوكراني عن استراتيجيته في مدينة بخموت التي أعلنت القوات الروسية الاقتراب من السيطرة الكاملة عليها. وأوضح الجيش الأوكراني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى خوض حرب استنزاف للقوات الروسية في المدينة. قصف مكثف أعلنت عنه روسيا لمناطق في أوكرانيا عبر رشقات بصواريخ كينجال فرط الصوتية في موجة قصف هي الأوسع منذ أسابيع. موسكو قالت إن القصف جاء ردا على توغل لمجموعات قالت إنها أوكرانية في منطقة بريانيسك الروسية، وأسفرت عن مقتل شخصين. قصف قالت وزارة الدفاع الروسية إنه طال أهدافا من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها عبر 80 صاروخا. كييف نفت الاتهامات الروسية وقالت إن ما جرى ربما كان نتيجة صراع داخلي في روسيا، مؤكدة أنها أسقطت ما يقرب من نصف الصواريخ التي أطلقتها روسيا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة من أصل 8، كما أكدت استخدام موسكو لـ6 صواريخ من نوع كينجال الخارق في رشقة واحدة. المعارك المحتدمة والخسائر الكبيرة التي يتكبدها طرف الحرب ألقت بظلالها على الميدان، حيث عادت أزمة التعبئة العسكرية للظهور، لا سيما مع عدم وجود آمال بإنهاء الصراع في المستقبل المنظور، وهذه المرة في قوات كييف بعد أن عصفت بالقوات الروسية سابقا.
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الدول الغربية اقتربت من بحث إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى إصابة هذه الدول بحمى الحرب. وقال أوربان إن زعماء الدول الغربية مصابون بحمى الحرب ويرسلون الأسلحة الأكثر خطورة إلى أوكرانيا. إلى العناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقات مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. ترحيب عربي واسع بالاتفاق بين إيران والسعودية، وواشنطن تعتبره خسارة كبيرة لمصالحها في المنطقة. الجمهورية الإسلامية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمكافحة انتشار الكراهية ضد المسلمين في العالم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما أبلغ يعقوب عليه السلام بقتل يوسف الصديق لم يصدق أولاده الذين أبلغوه الخبر. كيف لنبي مرسل يعلم من الله ما لا يعلمون أن يصدق كل ما يسمع، وقد رأى بأم عينه قميص ولده الذي لم يمزق. فخرج يعقوب سلام الله عليه وأهالي كنعان يفتشون نواحي تلك الأرض، وقد قدر أن يكون مصير يوسف عليه السلام ليس في كنعان بل في أرض بعيدة عنها. ولاوي أحد إخوة يوسف وقف على مفترق طريقين، فلم يدخل نور الإيمان إلى قلبه بعد، وكانت نار الحسد لما تنطفئ في قلبه، فعاد بإخوته إلى حيث البئر التي ألقوا فيها يوسف، وها نحن أولاء معا عائدون إلى كنعان وتتمة مسلسل يوسف الصديق.
يوسف يوسف يوسف
يوسف أخي يوسف،
أهذا أنت يا لاوي؟
نعم، لما لم ترد على النداء؟
كنت نائما.
ماذا تفعل؟
وماذا يمكنني أن أفعل؟ أجالس الحشرات.
وهل سببت لك الأذى؟ هل أنت بخير؟
أنا بخير، ولكنني أشعر بالجوع.
جلبت لك شيئا من الطعام، سأرميه لك.
قل لي يا لاوي، كيف حال أبي؟
نخاف عليه من شدة حزنه عليك، ولا يقول إلا ما يرضي الرب.
لا أفتأ أدعو له بالصبر، وأعلم أنه لا يطيق فراقي. لاوي،
ماذا؟ ماذا تريد مني؟
أخرجني من البئر، وأعهدك أنني سأبتعد عن كنعان.
لا يا لاوي، لا تخالف إخوتك. يوسف، أنت بخير، فلا تصعب علينا أمرنا. إن علم إخوتنا أننا تفقدناك فسيقتلونا.
سنعود إليك ثانية، لا تخف، ليكن أملك بالله كبيرا.
نعم نعم، هذا ما سببه لك طمعك. اصبر وادعو لأبينا.
يوسف يوسف، لم لا ترد على ندائي؟ يوسف،
ماذا عساي أن أقول؟ دعني في خلوتي مع ربي، فأنا لا أرجو غيره.
يوسف،
ليحفظ الله نبيه يعقوب.
جزاك الله خير الجزاء.
يا للأسف، أخفقنا في العثور على يوسف. ليس في كنعان، إن كان فيها لعثرنا عليه.
نعم، لقد بالغتم في البحث عن يوسف، وذهبتم أبعد مما كنت أرجو. أدعو الله تعالى يعيد إلي ولدي يوسف.
هل ذهب أولادك للبحث عن يوسف؟
أجل، يخرجون صباحا ويعودون بعد حلول الظلام دون أن يأتوني بخبر عن يوسف. ولن أيأس من روح الله، وأصبر على قضائه، وسيوفيني أجور الصابرين.
ليكن الله في عونك.
اللهم آمين.
لاوي، لا تترك القطيع، إلى أين تذهب؟
ألا ترى؟ إنه يقصد البئر، يريد أن يطمئن على يوسف.
يوسف، يوسف، أخي.
أهذا أنت يا لاوي؟
أجل، كيف حالك؟
هل أنت بخير؟
أخي روبين؟
نعم، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله.
كيف قضيت؟ كيف قضيت الليلتين الماضيتين؟
خفت كثيرا، نمت قريبا من الحشرات. أخي يهوذا، أخي روبين، كيف تركتني في قعر البئر وذهبت؟
تتحدث عن عاطفة ماتت وانتهت.
أنا خائف، الظلمة هنا شديدة.
سأنقذك، كن واثقا.
إخوتي، أرجوكم، البئر باردة ومرعبة.
شمعون، لاوي، جاد، عشير، ما ذاك؟
هذا إعصار. نعم إعصار. نعم. علينا أخذ القطيع خلف تلك التلة. هيا
عشير. نعم. جاد. لاوي.
نعم.
هب إعصار، علينا أن نختبئ.
هيا هيا يا أخي.
يجب أن نذهب الآن يا يوسف.
لا، أخي لاوي أرجوك.
يجب أن أذهب.
أرجوك يا لاوي أخي لاوي لا تتركوني أرجوكم أرجوكم لاوي يهوذا روبين أرجوكم لا تتركوني.
انتبه جيدا يا فليح.
سيدي سيدي مالك لا يمكنني أن أرى طريقي.
إذن فلتبقى بالقرب مني، علينا أن نبقى متلازمين.
قال لي أحد رجال القافلة إن في هذه النواحي بئرة.
الإعصار أضلنا عن طريقنا.
سيدي مالك احرص على أن لا يتغير مسارك، وإلا ظلنا طريقنا في هذا الإعصار.
ولكن عصير كنعان تهدأ بسرعة يا فليح، ابقى قريبا مني، وبعد أن يهدأ الإعصار سنبحث عن بئر ماء. أحكم اللثام على وجهك.
حسنا. هدأ الإعصار. أين نحن الآن؟
لا أعلم، لا أعرف، لا أعرف هذا الموضع أبدا.
وكأنما هذا الإعصار هب كي يضلنا عن طريقنا.
لعل في هبوب هذا الإعصار حكمة ما. لم أصادف إعصارا كهذا طيلة أسفاري.
لم أفهم كيف هب فجأة ثم هدأ فجأة.
هذا الإعصار هب لكي يضلنا ويبعدنا عن القافلة، وهذا ما حصل يا فليح.
أجل، والآن إلى أين يجب أن نتجه؟
دعني أرى من أين تهب الرياح. نعم، إذن علينا أن نتقدم بهذا الاتجاه.
نعم،
إلى الأمام.
ونعم الاتجاه إلى الأمام.
هذا الإعصار هب فجأة ومن دون سابق إنذار، ولكنه هدأ سريعا بعدما عاقبنا.
يوسف، يجب أن نطمئن على يوسف.
يوسف، هل تسمعني؟
ماذا جرى هناك؟
هدأت العاصفة، لا تخف أنا هنا.
أخي لاوي، بماذا تنفعكم أذيتي؟
لا أقصد أذيتك، فقد عزم إخوتنا على قتلك. اصبر لأرى ما هذا صوت وتوكل على الله.
لاوي انظر، انظر هناك قافلة تقترب منا، انظر.
لاوي لاوي
انتظر، إن لم أكن مخطئا فثمة شخصان يقتربان.
نعم نعم أنت محق تماما، ولكن القوافل قلما تمر من هنا. ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ ها قل لي.
أخبر أخوتي، يجب أن نعلمهم.
روبين، يهوذا.
نعم.
هناك شخصان يقتربان من البئر، انظر انظر.
نحن في مأمن هنا، لن يلحظونا. ولكن ماذا عن قطيع الأغنام؟
لدينا الوقت، فما زالت القافلة بعيدة عنا.
خذوا القطيعة من هنا واختبئوا معها خلف التلة. هيا.
حسنا
حسنا حسنا.
Thank you.
انظر انظر يا فليح إلى تلك الطيور هناك، ذلك يدل على وجود ماء.
أنا أعرف تلك الشجرة سيدي، وكذلك التلال المجاورة لها، إنها على بعد 3 فراسخ من كنعان.
نعم، ثمة بئر ماء على مقربة من تلك الشجرة، ولكن
ماذا؟
لا تنفعنا، فماء تلك البئر مالح.
أواثق أن ماء تلك البئر مالح؟
طالما مررت بهذا الموضع، ماء تلك البئر لا يصلح شرابا حتى للدواب والبهائم.
إذن علينا أن نفعل شيئا، أفراد القافلة يأملون أن نأتيهم بالماء.
إذن المخرج الوحيد هو أن نسير حتى نبلغ البئر التالية.
حسنا،
علينا أن نظفر بالماء قبل حلول الظلام مهما كان.
حسنا سيدي، حسنا، لنذهب.
يا أرحم الراحمين، لقد ظلمني إخوتي، ولكني أعلم أنك رؤوف بي. أنقذني من جوف هذه البئر، وأنا أعاهدك يا سيدي ألا أكون عبدا لسواك، وألا أعصي لك أمرا.
لنسترح حنيهة هنا عند البئر يا فليح.
حسنا سيدي، حسنا. يوسف من الجب.
تكلم بهدوء، ستنقل الريح إليهم أصواتنا.
وماذا نفعل؟
ألم تتمنى أن تأتي قافلة فتأخذ يوسف معها بعيدا؟
يجب أن لا ندعهم يأخذوه مجانا.
هل نقول لهم جئناكم نبيعكم أخانا؟
لا، نقول لهم سنبيعكم عبدنا الهارب منا.
عجبا.
مالك.
نعم.
دعني أستخرج دلو ماء من هذه البئر.
عذرا، أنا لم أعد قادرا على الحركة.
دعني إذن أرمي الدلو. يا له من ماء زلال، يدعو الإنسان إلى شربه.
اشرب إذن.
أشرب؟
نعم.
مالك، سيدي مالك،
ماذا دهاك؟
أتصدقني لو أخبرتك؟
وما هو الذي أصدقه؟
هذا الماء عذب.
حقا ما تقول؟
أنا أقول الحقيقة، الماء عذب.
لا تمزح معي.
أقسم بحياتي.
دعني أشرب. عجبا.
ألم أصدقك القول؟
أمر عجيب يا فليح، لا ريب عندي أن هذه البئر كانت مالحة.
لنملأ القربة يا سيدي، لنملأ القربة من هذا الماء.
Thank you.
يجب أن نمر بالقافلة من هنا.
نعم أصبت يا فليح، أصبت القول.
سأخرج مع الدلو الثاني، سأنجو من البئر وأعود إلى أبي.
لقد أنيطت بك مهمة إنقاذ أمة كبيرة من خلق الله تعالى، عليك ألا تعود إلى أبيك.
ولكن أبي لا يسعه أن يصبر على فراقي.
إن يصبر على فراقك خير له من أن يصبر على موتك يا يوسف. إذا رجعت إلى أبيك فسيقتلك إخوتك، حري بك أن تستسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنيطت بك مهمة إنقاذ سواد عظيما من عباد الله سبحانه.
وماذا أفعل إذن؟
ستذهب مع هذه القافلة لتقيم في أرض بعيدة، عليك أن تصبر على فراق أبيك أعواما، لا تشي باسمك واسم عشيرتك أمام القافلة، ومهما بالغوا بالسؤال قل لهم أنا ابن هذا الجب.
سيدي مالك ساعدني.
ماذا ذهك؟
الدلو ثقيل هذه المرة.
كثر مزاحك اليوم يا فليح.
أبدا يا سيدي ساعدني.
دعني أرفعه لوحدي. ماذا؟ ساعدني يا فليح، تعال ساعدني.
لا أدري ما الحكمة في ثقل الدلو هذا.
وما شأنك وحكمته؟ ارفع الدلو لنستخرج الماء. هيا
ساعدني سيدي.
من في هذا الدلو؟ ترى من أنت؟ ملاك أم إنسان؟
ماذا تفعل هنا يا فتى؟
ارفع. لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل داخل البئر يا فتى؟
هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ ها؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ قل لي، تكلم أيها الفتى،
تكلم.
ماذا بك؟ لما أنت ساكت؟
علينا أن نغلق فمه إلى الأبد قبل أن يفضحنا ويقول كل شيء.
يا سيدي لا تخف يا بني، لا يؤذيك أحد، تكلم. ما اسمك؟
يوسف.
من أي بلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ من هو والدك؟
لا، لن أقول، لا أريد أن أرجع إليهم، فهم قد عزموا على قتلي.
قل لي يا ولد ما اسمك؟ هل إن أهلك عزموا على قتلك؟
لقد ألقوا بي في هذه البئر.
ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك.
خذوني حيث تذهبون، فأنا لن أعود إلى البيت.
وماذا عن أمك وأبيك؟ كلا، لا يسعنا أن نأخذك معنا.
إذن اسمحوا لي أن أغادر هذا المكان، يجب أن أبتعد عنه.
يا فليح، ماذا نفعل مع هذا الولد؟
نأخذه معنا، لولا أن أهله زهدوا فيه لما رموه في الجب.
هذا الولد البريء يستحيل أن يكون كاذبا، وقد تكون حياته حقا مهددة يا فليح.
إنه غلام ثمين، سنجني الكثير من بيعه.
أجل، بيعوني في سوق العبيد.
نعم نعم، ولهذا سنأخذك معنا.
أبعدوني فقط عن هذا الموضع
وسنبيعك في سوق العبيد.
أوافق على هذا، وبهذا تنقذون حياتي.
يا فليح، لا تبدو على هذا الطفل إمارات العبودية، ومع ذلك أريدك أن تخفيه، سنأخذه معنا.
إن أردت أن نأخذك معنا فعليك أن تلتزم الصمت وتختفي في أحد تلك الصناديق.
حسنا.
إذن سنصحبك مع القافلة، فلا تكلم أحدا وابقى مختبئا في الصندوق.
استخرج ما يكفينا من الماء ولنغادر هذا المكان سريعا يا فليح. هيا.
وهل ستأخذوني معكم؟
نعم 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 يا بني، لا أدري إن كان لك أهل أو لا، في كل الأحوال لا أستطيع تركك.
لقد عزموا على قتلي.
حسن، هيا لنذهب.
سيدي مالك، سيدي مالك.
نعم.
انظر إلى هناك، أخشى أن يكونوا لصوصة.
نعم، وعددهم كبير.
أرجوكما لا تسلمانني لهم.
ترى هل جاءوا ليأخذوك؟
نعم، هم الذين ألقوا بي في البئر.
حري بك أن تختبئ يا فتى.
ما العمل؟
دعهم يقتربوا وتصرف وكأن القافلة في أثرنا.
نعم نعم.
هل أنتم غرباء؟
ليس بالقدر الذي أنت عليه.
هل تجهل من نحن؟
نعم، ولكني لا أرى أي أثر لحسن النية في وجوهكم.
لن نزعجكم، جئنا لأخذ ما هو لنا.
وكيف وصل ما هو لكم إلى أيدينا؟
أتسأل منا؟
نعم، أنتم تسألونني عما هو لكم.
نعم، لأنه كان عندكم.
عندنا؟
نعم، ذلك الولد.
وكيف وصل ما هو لكم إلى البئر؟ قل لي كيف. لنواصل السير يا فليح، هيا.
إذن عليكم أن تجتازوا عصينا.
بهذا مستمعين الكرام انتهى لقاؤنا يوسف الصديق عليه السلام، وسنلتقيه ثانية في الحلقة 15.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. Thank you. يوسف الصديق، من إخراج كريم حسن.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي، قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي، كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا،
وامض حرا في ثباتي، إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إنها كل الحكاية. وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا، ولتقل إن ذقت هما